الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. بعد أن تقدم من المصنف الحديث وإثبات أصل الحاجة للألفاظ في العقود اللازمة عموما وفي عقد البيع خصوصا، واتضحت بعض خصوصيات ألفاظ العقود، يتعرض المصنف لبيان بعض الصيغ الخاصة التي يقع بها البيع، ويتكلم تارة في ألفاظ الإيجاب وأخرى في ألفاظ القبول. أما ألفاظ الإيجاب فذكر أربعة صيغ أو أربعة ألفاظ. اللفظ الأول لفظ بعت، ولا كلام ولا خلاف في صحة إنشاء البيع اللازم. إنشاء البيع اللازم يعني إيقاع الإيجاب بلفظ بعت، بل عبر بعضهم بأن القدر المتيقن من صحة الإيجاب إنما هو بلفظ بعت. فبعت، فلفظ بعت من ألفاظ الإيجاب على جميع الأقوال. إلا أنه مع ذلك يوجد إشكال مشهور يشير إليه المصنف ويجيب عنه. حاصل الإشكال أن لفظ بعت من الأضداد، أي من الألفاظ الموضوعة لمعنيين متضادين، كجون الموضوع للأبيض والأسود، وكالقرء الموضوع للطهر والحيض. فلفظ بعت موضوع للبيع وموضوع للشراء، صح؟ فهو مشترك لفظي بين معنيين متضادين. وتقدم عدم صحة إنشاء البيع بالمشترك اللفظي خصوصا من دون قرينة، فكيف صح للمصنف أو لبعض الفقهاء أن يذكروه بعنوان عدم الخلاف فيه، مع أنه يفترض فيه أصل الإشكال لمخالفته شرط الصراحة والحقيقة؟ أجاب المصنف بأن لفظ البيع نسلم أنه من الأضداد، وأنه مشترك لفظي، ولكن استعمال لفظ بعت في إنشاء البيع وإيجاب البيع ملازم لقرينة توجب تعين إرادة إيجاب. وهذه القرينة هي كثرة وشيوع استعمال لفظ البيع في إيجاب البيع. كثرة وشيوع استعمال لفظ البيع في إيجاب البيع. وهذه الكثرة والشيوع عند العرف إن لم توجب هذه الكثرة والشيوع إن لم توجب النقل والوضع التعيني فلا أقل من كونه مجازا مشهورا بحيث صار استعمال لفظ بعتو في إيجاب البيع لا يحتاج لقرينة معينة كما هو شأن المشترك اللفظي، بل استعمالها استعمال لفظ بعتو في الشراء يحتاج لقرينة فلا إشكال حينئذ في إنشاء البيع إيجاب البيع بلفظ بعت أي تعين واضح فرق بيناتهم غير قال إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. طبعا خصوصية هاي الألفاظ اللي راح يذكرها يفترض أنه عندنا ألفاظ أخرى غير التي سيذكرها المصنف، ولكن ما سيذكره المصنف من ألفاظ الإيجاب أو ألفاظ القبول أنها تستعمل بلا قرينة، أي بمجرد أن تذكر ينصرف الذهن إلى أنها للإيجاب، والتي سيأتي أنها للقسم الآخر أنها للقبول. وإلا فالصياغ التي تستعمل في الإيجاب أو في القبول مع قرينة هذا واضح
خارج أصلا.
لا ليش خارج؟
احتمال هو بقرينة، نتحدث عن الألفاظ اللي ما بها قرينة.
منين هاي الألفاظ ما بها قرينة؟ لا هو أصل الكلام احنا نقول ألفاظ الإيجاب، احنا متقدم عندنا بأنه من خصوصيات أن إنشاء البيع لا بد له من ألفاظ، ثم تعرض المصنف إلى خصوصيات في تلك الألفاظ، وقع الكلام بأنها شنو يقع بالكناية والمجاز أو لا، مو شيء بعضهم جوز بعضهم لم يجوز جمع إلى آخر شيء، وصل المصنف إلى أنه شنو يجوز حتى بالكناية والمجاز. طب إذا بالكناية والمجاز يعني هذا ما محصورة بأربعة خمسة، فيجي سؤال ليش المصنف ذكر أن أربعة؟ ليش المصنف بيّن أنه إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب، يعني راح تحصرها راح تحصر ألفاظ الإيجاب؟ يقول لا، راح أذكر الصريح اللي ما يحتاج قرينة، وإلا إحنا بعد ما جوزنا بالكنايات والمجازات اللي هي هذه قائمة بالقرينة، هذا بعد ما لها حصر.
مو هذا اللي يقول الشيخ؟
من اللي يقول؟
هو اللي قلت لكم بيه على أنه هذا اللي بينه بالمقام المصنف هو اللي ما يحتاج إلى قرينة.
إلا ما نفتهم من كلامكم إنه إحنا أصل كلامنا
لا. إحنا نحكينا.
خوف. جيد. إذا هذا فلا بأس.
بس مورينا القرينة هي كذا استعمال.
أي بس هذا أوجبت شنو قلنا؟ إذا مو الوضع التعين فمجاز مشهور. فبعد ما يحتاج إلى قرينة. ها. لا لا يصير عندنا خلط. إحنا نقول لا نحتاج إلى قرينة خاصة، عندنا قرينة عامة وقرينة خاصة، ها؟ قرينة عامة وقرينة خاصة. لفظ بعته هي بحسب الوضع علما موضوعا، للبيع وللشراء، للبيع وللشراء. لكن الآن صار، الآن في يعني الأزمنة اللاحقة بعد الوضع، صار لفظ بعته شنو؟ موضوع لإنشاء لإيجاب البيع، موضوع لإيجاب البيع. منين هذا الوضع؟ يقول تعيني من كثرة الاستعمال. فكثرة الاستعمال مو نريد نقول قرينة تبقى ملازمة علما للفظ بعته، وإنما من كثرة الاستعمال أوجبت، كثرة الاستعمال أوجبت شيئا، والآن نحن نتعامل بحسب النتيجة. شنو هي النتيجة؟ صار وضع. مو ما تقبل بالوضع شيء، مو كلش مجاز مشروع، بالتالي مجاز مشروع ما يحتاج إلى قرينة، مو شيء. قال منها لفظ بعته في الإيجاب ولا خلاف فيه، يعني في صحة إنشاء وإيجاب البيع به فتوى ونص، وهو وإن كان، هذا إشارة إلى جواب إشكال مقدر، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه، تعينه لفظ بيع بعته في البيع. واضح. ثانيا لفظ شريت، وهو أيضا من ألفاظ إيجاب وإنشاء البيع. أولا يذكر المصنف وجهين لإثبات وقوع وصحة الإيجاب بلفظ شريت. الوجه الأول كون لفظ شريت موضوعا بالوضع التعييني، بالوضع التعييني لإيجاب البيع حسب ما صرح به بعض اللغويين. الوجه الثاني ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة من أن مادة شريت لم تستعمل في القرآن الكريم إلا بمعنى إيجاب البيع، إلا بمعنى البيع، كما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس، أي باعوه، باعوه ثمن رخيص. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشتري يعني يبيع نفسه، يبيع نفسه في مقابل شنو؟ ثمن إرضاء الله أو رضا الله سبحانه وتعالى. الآية هي شنو؟ ما
ومن الناس من يشري نفسه،
من يشري، ومن الناس من يشري نفسه، بل ومن الناس من يشري نفسه ماذا صار مبالي بعد أنت مراجعيها إيش؟
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
إيه خب، فإذا يشري اللي هو محل كلامنا، مادة يشري حسب دعوة السيد العاملي أنه لم، بحسب تتبعه هو، وذلك المصنف ينسب هذا الوجه له بأنه تتبع استعمالات يشري في القرآن أو مادة يشري في القرآن فلم يجد أنها مستعملة إلا في البيع وإيجاب البيع. ثانيا قب، فبهذين الوجهين يثبت أن مادة شريته يقع بها إيجاب البيع. ثانيا يشير المصنف لبعض الاعتراضات والمناقشات التي أثيرت حول استعمال مادة شريت في إيجاب البيع. المناقشة الأولى: ما عن القاموس، وهو من الكتب اللغوية للفيروز آبادي، حيث اشتملت عبارته على مطلبين يستفاد من أحدهما أن لفظ شريت مشترك اللفظ، فكيف تدعون بأنه موضوع بالوضع التعييني للإيجاب؟ والثاني يظهر أنه مشترك معنوي، إذ يذكر صاحب القاموس هذه العبارة في تفسير معنى الشراء، في تفسير معنى الشراء: كل من ترك شيئا وتمسك بغيره. معنى الشراء هو كل من ترك شيئا وتمسك بغيره، وهذا المعنى أشبه بالجامع بين فعل البائع وبين فعل المشتري، فالبائع يترك المثمن ويتمسك بالثمن، يترك شيء وتمسك بشيء، يترك المثمن ويتمسك بالثمن، وكذا فعل المشتري فإنه يترك الثمن ويتمسك بالمثمن. وعليه فمادة شريت إن لم تكن بنحو المشترك اللفظي فهي مشترك معنوي، فإن لم نقل ببطلان الوضع التعييني التعييني، فإن لم نقل ببطلان اللفظ التعييني كما ادعي، فلا أقل من أنه موضوع لمعنى أعام، والذي بالنتيجة أن استعمال شريت في الإيجاب يحتاج إلى قرينة، سواء كان بنحو المشترك اللفظي أم المعنوي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، نقرأ العبارة ثم نبين الإشكال الثاني. قال: ومنها لفظ شريت لوضعه له كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة. هذا الوجه الأول، الوجه الأول لوضعه، يعني لوضع لفظ شريت له، يعني إيجاب البيع، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة. بل قيل، الوجه الثاني، والقال هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة: لم يستعمل في القرآن، يعني لفظ شريته، لم يستعمل لفظ شريته في القرآن الكريم إلا في البيع. وعن القاموس، هذا ثانيا يشير إلى بعض الاعتراضات، وعن القاموس شراه يشريه ملكه بدون تشديد، ملكه بالبيع، وباعه كاشترى، شراه يشريه ملكه بالبيع وباعه كاشترى. فيهما شنو؟ ضد. يعني شنو؟ اشترك لفظ موضوع لملكه يعني قبول، وموضوع لباعه يعني ملكه. واضح العبارة؟ مع سيدنا ويانا جتوى العبارة ما جتوى؟ وعنه يعني وعن القاموس أيضا كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه. يعني يريد يقول هذا هذا العبارة كل من ترك شيئا وتمسك بغيره هذا معنى الشراء. فوش راح يصير جامع لكل من كان فعله هو ترك شيء وتمسك بشيء، وهذا ينطبق على فعل المشتري وينطبق على فعل البائع، ما مختص بالبائع. وربما يستشكل هذا الإشكال الثاني.
نعم عفوا شيخ، احنا محل الكلام في لفظ شريت، لفظ شريت، فشنو الوجه اللي دعا المصنف ان يجيب شاهد كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه؟ فاحنا كلامنا في لفظ شريت لو كان
اي اللي هو اللي هو بالتالي وين راجع للماده، ماده شرى اشترى، لانه هو صاحب القاموس شنو بيننا شراه يشريه. وعنه ايضا يعني في مقام بيان نفس المعنى شراه يشريه فقد اشتراه، هذا صارت بعد شنو صارت فعل مو اصل المعنى. فقد اشتراه اشترى اللي هو راح يصير شنو يعني بعد اسم للنتيجه، اما اصل المعنى اللي يريده هو ماده شرى، شرى يشري مو بالبدايه قال شراه يشريه قال أضداد. وبعدين وعنه أيضا يعني صاحب القاموس يبين المعنى لنفس المادة لنفس شراه، نتيجتها شو يصير اشتراه. فاشترى تنطبق على فعل البائع بمعنى الاتيان بالشراء، وفعل المشتري حينما يأتي بالشراء. وربما يستشكل فيه الإشكال الثاني من المصنف بثلاثة شقوق. الإشكال الثاني بثلاثة شقوق. الشق الأول أن لفظ شريت لا كثرة فيه كما في لفظ بعت، فإنه بحسب العرف استعمال لفظ شريت في البيع قليلون، بحيث يحتاج إلى القرينة ليدل على شنو؟ على إيجاب البيع. من هذه العبارة سأل راح نقراها، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة يصير واضح أن المصنف في صدر ذكر الألفاظ التي لا تحتاج إلى قرينة، لأنه احتياج إلى القرينة اعتبر إشكال. هذا الشق الأول من الإشكال. الشق الثاني أن لو تتبعنا النصوص الواردة في البيع سواء كان مطلق البيع أو البيع الخاصة لا نجد استعمال لفظ شريت في الإيجاب في شيء من تلك النصوص. الشق الثالث نفس الكلام، لو تتبعنا كلمات الفقهاء المتقدمين فلا نجد أنهم يذكرون لفظ الشراء من ألفاظ الإيجاب. هذا هو الإشكال الثاني. ويصرح المصنف بوجاهة الثاني وأما الأول فسكت عنه. سيقبله لو ما يقبله؟ قال وربما يستشكل فيه يعني في إنشاء البيع إنشاء البيع أو يعني إيجاب البيع بلفظ شنو يشري أو الشراء. لماذا يستشكل؟ بقلة استعماله عرفا في البيع.
هذا ولا شنو الشق الأول؟
الشق الأول قلة استعماله عرفا في البيع بعد وبكونه محتاجا كونه محتاجا إلى القرينة المعينة. الشق الثاني وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار. تبع الأخبار ما تلقي أنه وارد في خبر من الأخبار شنو إيقاع الإيجاب بشرعه. وكلام القدماء نفس الكلام اللي حاط كلام القدماء. ليش؟ يعني هذا هو تتمت قلة استعماله. الأمر سهل سهل تقدر تسوي أربعة معنا تقدر تدمج الكلهن بواحد. هذا التقسيم ده ترى مو أكثر من يعني حتى يصير يعني التوجه والالتفات لمقطع مقطع. مو يعني مو هيك تقدر تعتبر الأخبار وكلام القدماء هم عبارة واحدة. بس ما أدري شو الأقرب أنه كونه محتاجا إلى القرية هذا من توابع يعني قلة استعماله بحيث ما يصير به ظهور في الإيجاب إلا بالقرينة. وإلا إذا تقول قلة الاستعمال وحده إشكال وكونه محتاج القرينة هم إشكال يعني ماكو يعني بعيدا تسويه الاثنين. نعم إشكال شنو؟
إشكال على استعماله.
يعني قصدك إشكال المصنف؟
نعم.
في هذا الشيء وهذا الشيء. بن يعني يقول بالأخبار ما وردنا إيش استعمل.
إيش مين في القرآن؟ يعني استعمال يعني إذا استعمل في القرآن.
يصير أول شيء هو المصنف ما يريد ينكر الاستعمال. لو كان إنكار هذا الإشكال مالته يريد ينكر الاستعمال كلامكم في محله. يقول شنو ليش إنكار هذا بالقرآن مستعمل بس هو يريد يشكل على التعيين أو على التعين أنه موضوع بنحو التعين. لو كان موضوع بنحو التعين أو بعبارة أخرى نقول استعماله في القرآن في خصوص يعني دائما مستعمل في خصوص الإيجاب لا يستلزم الوضع إذ قد يكون موضوع للأعم أو موضوع بنحو الأضداد مشترك لفظي واستعمل في أحد المعاني. وين يصير الإشكال؟ نقول بالنصوص ما لقيناه مستعمل في الإيجاب. وبالتالي يعني هذا يبعده. لو كان لفظ شريته موضوع للإيجاب لكان في هذه النصوص الكثيرة اللي واردة في اللي هي بعد الإمام يخاطب عرب عندهم هذا اللفظ موضوع للإيجاب البيع. يعني من البعيد أن لا يستعمل الإمام لفظا موضوعا لمعنى في مقام مخاطبة الآخرين بهذا المعنى ولا مرة. هذا يبعد فماكو يعني تنافي بين إثباته يعني ذاك يبقى مثبت بس يصير أعم من المدعى. أحسن عليك. واضح الجواب؟ خب. ومنها سليش المصنف هنا أنا عبر لا يخلو عن وجهه الأول، سكت عنه ما علق عليه. ها باكم شيء؟ لعله والله العالم نسبته للقاموس فيه إشارة إلى ضعف هذا الإشكال أو عدم نضج هذا الإشكال. من يا جهة؟ أولا من جهة أن المقام بحث علمي، والاعتماد على كتاب اللغوي في إثبات إشكال في مقام علمي يحتاج إلى مؤونة، مو ما يصير، يحتاج إلى مؤونة. وأيضا كون القاموس للفيروز آبادي يعد من كتب اللغة من المتأخرين، من الكتب اللغوية المتأخرة. إذ لو كان من المتقدمين حيث ينقل عن العربي، عن استعمالات العربي مباشرة، لكان له وجه. أما المتأخرون فينقلون عن العرب بواسطة المتقدمين، ففيه وجه ضعف أيضا. ذكر وجهين. نعم. ممكن
اصلا القواميس اجت بعد العرب، يعني بعد العرب
المعاجم،
هي المعاجم
القواميس هذا هم استعمال يعني شائع، الخطا شائع.
هسه الاستعمال الاعم
اي قاموس هو احد الكتب صارت اي معجم
اجت اخوه العرب ما ملتفتين بزمانهم لانه العربيه راح تلحن، راح تختلف، راح تغير،
وسووا هاي المعاجم
اللي بعد.
هو العرب سووا المعاجم، العرب ما له علاقه، يحكي مش
تمام. فاللي بعد من
اي اجوا ذولا بعد اللي تخصصوا صاروا علماء بالعربيه، علماء لغه،
التفتوا الى ان العربيه راح تضيع فسووا هاي المعاجم. وهم هم تقريبا بواسطه.
شنو يعني بواسطه؟
يعني هو مو بنفس العرب والتفت، هو العرب يحكي ويروح مثل ما
تفضل. اي طبعا
فمو التفت لأن العربية راح تروح، لا هو شاف العربية راحت، هو ابتعدوا عن العربية فهو هم بواسطة.
أنتوا شنو عرفت يعني افتهمتوا بالكلام بواسطة بدون واسطة؟
يعني ذاك بعيد عن العرب، يعني عن زمان،
يعني كتب المتأخرين
بالضبط.
منين ينقلون؟ يعني هم مباشرة ينقلون استعمالات العرب؟
حتى ذولاك ما ينقلون مباشرة.
ليش؟ لا ذولاك منين ينقلون؟
لا مو مباشرة هم.
أول شيء نقصد مباشرة يعني يراجعون المكتوب، هم ما سمعوهم، يعني هم تقريبا ما أدري أبعد كتاب لعله ما أدري بال 300 أو ربما يعني بحدود القرن يعني بحدود ال 300 وكذا، فهم على أقل تقدير عندهم نصوص المتقدمين، نصوص العرب. أما المتأخرون اللي يعني بال 600 وبال 700 وما بعدها اكيد يعتمدون على المتقدمين كما في كل علم، ما يستقل ينظر للموضوع مباشره. الاصول المتاخر ملاحظ المتقدم، الرجال المتاخر ملاحظ المتقدم، وهكذا الفقيه المتاخر متاخر ملاحظ المتقدم، كذلك باللغه. فيكون الاكثر وقع والاكثر حجيه والاكثر مؤثرية هو المتقدم. هذا مجرد قرينة، مو أنه وجه تام في تقريب أن المصنف ليش عبر يعني ليش ما ارتضى الأول كما ارتضى الثاني؟ إيش وجه التأمل مو أكثر؟ قال ومنها لفظ ملكت بالتشديد، وأيضا يذكر وجهين لإثبات إيقاع إيجاب البيع بلفظ ملكت. الأول هو كثرة استعمال هذا اللفظ في إيجاب البيع، بل قد يدعى الإجماع عليه. كثرة الاستعمال من عامة الناس، ثم يترقى المصنف بل قد يدعى الإجماع عليه، كما عن العلامة في كتابه نكت الإرشاد. الوجه الثاني ما تقدم في تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، فإن هذا التعريف إنما صح كونه تعريفا للبيع الذي هو فعل البائع بعد انحلاله هذا التعريف إلى كونه ينطبق على أن التمليك الوارد في التعريف ينحل إلى مبادلة بين البائع والمشتري، فالبائع يدفع العين بالمال بحيث صار مبادلة العين بالمال يرادف لغة إنشاء تمليك عين بعوض أو بمال، وهو يعني أن لفظ ملكت صريحة التمليك في إيجاب البيع، وإلا لم يصح تعريف مفهوم البيع به بلفظ ملكت. إن قلت لفظ ملكت مشترك، فهو أعم من البيع والهبة والصلح ونحو ذلك، بحيث عند الإطلاق أي استعمال لفظ ملكت من دون قرينتين لا ينصرف الذهن لخصوص إيجاب البيع. قلت يجيب المصنف أن باقي المعاني غير البيع لا يفهم من حق ملكته، وإنما يفهم بقرينة. أما البيع فيفهم من نفس مادة التمليك، إذ مادة التمليك وإن كانت بنحو الاشتراك المعنوي بين البيع والهبة والصلح، إلا أن كثرة الاستعمال كما تقدم، أوجبت الوضع التعيني. ولذا صح التعريف بلفظ ملكت، بحيث صار ملكت مع باقي ألفاظ التعريف مبينا، صار التعريف مبينا لمفهوم وحقيقة البيع حقيقتان. شنو يعني حقيقة؟ أي لا أن تكون بقية الألفاظ قرينة على تعيين أحد المصادق، وإنما بقية الألفاظ تبين خصوصية ذلك المعنى، خصوصية في البيع لا قرينة على البيع. وهذا المعنى اتضح حينما ناقش المصنف كاشف الغطاء في المطلب أو في البحث الطويل الذي تقدم منه هناك. ثم يذكر المصنف شاهد، شوفه بالتطبيق، قال ومنها لفظ ملكت بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق عليه، الاتفاق، حيث قال منه العلامة في نكت الإرشاد إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت، فذكر ملكت من بين شنو؟
متفق
عليه. ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع الوجه الثاني، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة. هذا المعنى العرفي واللغوي، المعنى العرفي واللغوي المن للبيع هو مبادلة العين بالمال. احنا اجينا عرفنا البيع بمن؟ انشاء وتمليك العين بمال، فصار اكو كانما مرادفة بيناتهم، بحيث هذا يفهم وهذا يفهم من نفس المعنى، يفهم من اللفظين، فصار كانما ترادف، كما صرح به فخر الدين حيث قال ان معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. وما قيل هذا إن قلت من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، فيه أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض، تجريد اللفظ عن لفظ العوض يفهم منه شنو؟ الهبة، لا من مادة التمليك، فهي فمادة التمليك مشتركة معنا، بينما يتضمن المقابلة، مقابلة اللي هي البيع، وبين المجرد عنها عن المقابلة اللي هو الهبة. فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي، أفاد شنو؟ البيع. وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية عن الهبة. وقد عرفت سابقا في مناقشة الشيخ الكبير أن تعريف البيع بذلك، يعني تمليك بعوض، إنشاء وتمليك بعوض، تعريف بمفهومه، بمفهوم البيع الحقيقي. يعني لا أنه مشترك معنوي وإحنا جانب قرينا على تعيين معنى دون معنى، وإنما لا، هو مفهوم التمليك مفهومه هو البيع. فلو أراد منه الهبة المعوضة، فلو أراد البائع منه، من هذا التعبير تمليك بعوض، الهبة المعوضة، أو أراد قصد المصالحة، هاي الإرادة بنية صحة العقد به تمليك بعوض على صحة عقد بلفظ غيره مع النية. يعني يكون نسلم بمبنى وهو أن نقبل بإيقاع العقود بالألفاظ المجازية بحيث تخضع إلى النية والقرينة. فإذا كان البائع يريد إيقاع الهبة المعوضة بهذا بلفظ ملكت بعوض، هذا راح يصير مجازي، فكنت تقبل المجاز في هذا المقام. ويشهد لما ذكرنا يعني من اختصاص التمليك بالبيع قول فخر الدين في شرح الإرشاد إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. وأما الإيجاب هذا اللفظ الرابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله
أحسن الله عليكم.